الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم 17 من رمضان، وفي مثل هذا اليوم حدث حدث عظيم ومعركة كبرى نصر الله جل وعلا فيها الإسلام والمسلمين، ألا وهي غزوة بدر الكبرى. ولعلنا في هذا المقام وفي هذا الدرس نذكر شيئا من أحداث هذه الغزوة وذكر أسبابها وما حصل فيها من النصر العظيم للإسلام والمسلمين. فغزوة بدر الكبرى كان سببها أن عيرا لقريش قد جهزوها للتجارة في بلاد الشام، تتكون من 1000 ناقة، وعليها من الأموال التي أرادت قريش المتاجرة بها في بلاد الشام. قد جعلت على هذه القافلة 40 حارسا، وهذه القافلة كانت بقيادة أبي سفيان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لهذه القافلة حال ذهابها إلى بلاد الشام، لأن المشركين قد آذوا رسول الله وأخذوا أموال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لهذه القافلة لعل الله جل وعلا أن ينفلهم إياها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد للتعرض لهذه القافلة، ولكن هذه القافلة فاتتهما، فترصد لها النبي عليه الصلاة والسلام حال رجوعها من الشام. إلا أن أبا سفيان كان على حذر شديد وعلى حيطة من أمره، فكان يرسل من يأتي له بالأخبار، أخبار الطريق، حتى يسلم القافلة من أذى من أراد أن يتعرض لها. فعلم أبو سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد خرجوا للتعرض لهذه القافلة، فغير طريقه وسار بمحاذاة ساحل البحر ونجا بالقافلة. وقبل ذلك أرسل أبو سفيان إلى كفار قريش وإلى قريش يستنفرهم، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري يستنفر قريشا. فجاء ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة وهو يقول: اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، يا معشر قريش انقذوا قافلتكم، فإن محمدا وأصحابه قد تعرضوا لها. فحنق كفار قريش حنقا عظيما، فقالوا: أيظن محمد أنها مثل عير ابن الحضرمي؟ والله ليرى ما نصنع. فخرجوا بطرا ورئاء وتكبرا وتجبرا، كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بخيلائهم بخيلهم وإبلهم، وخرجوا عليهم الكبر الترفع والخيلاء والعجب، وهم في طريقهم إلى بدر جاءهم الخبر بأن القافلة قد نجت، فلا حاجة للقتال، وإنما خرجوا لأجل القافلة لا لأجل القتال. فكان من القوم من أراد هذا وأراد أن يرجع ويترك القتال، وقال إنما خرجنا لأجل العير ولأجل القافلة وقد نجت فلا حاجة لنا بالقتال. لكن أبو جهل أصر على القتال وعلى الخروج، قال لا لا نرجع حتى نقيم ببدر ثلاثا، ننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. وكان هو قائد الجيش، جيش المشركين أبو جهل. فخرجوا وقد كان عدد الجيش 1000 مقاتل، ومعهم من الإبل والخيل الشيء الكثير. فخرجوا، إلا أن الأخنس ابن شريق من بني زهرة أراد أن يرجع، بل ورجع، فقال يا بني زهرة إنما خرجتم لأجل إنقاذ تجارتكم وقد نجت فلا حاجة لكم بالقتال فارجعوا. فرجع 300 من جيش المشركين إلى مكة، وقد كانوا 1400 أو 1300. وهكذا كذلك قبل خروج كفار قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قد تذكروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة، فخافوا أنهم إذا خرجوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بنو بكر عليهم، فأرادوا أن يرجعوا، إلا أن الشيطان تمثل لهم على هيئة وصورة سراقة بن مالك، وقال لهم كما أخبر الله جل وعلا في كتاب الكريم، ويتزين لهم الشيطان وأعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني فأنا جار لكم عندهم أن لا يمسوكم بسوء. فخرج، وفي آخر المعركة كما أخبر الله عز وجل عن الشيطان، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني الله شديد العقاب. خرج المشركون بطرا ورئاء. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأصحابه من المدينة إلى بدر، وكان عددهم 314 وقيل 17، وكان معهم من الإبل 70 بعيرا، ومن قلة الظهر ربما كان 3 يعتقبون على البعير الواحد. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون على بعير واحد من قلة الظهر، وما معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير ابن العوام وفرس للمقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنهما. فخرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام حين خرج إنما خرج لأجل القافلة، لا يريد قتالا، ولذلك لم ينتدب المسلمين للقتال. حين انتدبهم في المدينة لم ينتدبهم لأجل القتال، ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ظهره حاضرا فليلحق بنا. من كان ظهره حاضرا، أي خيله ناقته حاضرا، فليلحق بنا. حتى أن بعضهم استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بظهره مكان بعيد، قال: لا، ما أذن له، لا حاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد قتالا وما ظن أنه يلقى قتالا، وإنما أراد العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرج عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، ولذلك تخلف الكثير عن غزوة بدر من الصحابة. لماذا تخلفوا؟ لأنهم لم ينتدبوا للقتال، وإنما خرج من كان جاهزا كما يقال، من كان حاضرا ظهره حاضرا فيلحق بنا، يعني من كان قد تجهز أن ما نريد إلا العير، يكفي أن يخرج كذا وكذا من القوم فقط. ولذلك تخلف الكثير عن غزوة بدر لأنهم لم ينتدبوا للقتال. فخرج عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بدر، إلى مكان به عين ماء يقال لها بدر، وسميت الغزوة باسم هذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام رتب جيشه، فجعل جيشه كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار. أعطى اللواء، لواء الجيش العام، لمصعب بن عمير رضي الله عنه، وأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، وأعطى لواء الأنصار لسعد بن معاذ، وجعل الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد ابن الأسود على الميسرة، وجعل على الساقة قيس ابن أبي صعصعة رضي الله تعالى عنه. ثم قام النبي عليه السلام خطيبا في أصحابه يستشيرهم ليسمع ما عندهم ويرى مدى همتهم وقوتهم ومعنوياتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتكلم كلاما عظيما وأحسن، ثم جلس، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تكلم كلاما عظيما وأحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد رضي الله تعالى عنه تكلم كلاما عظيما، قال: يا رسول الله، والله لو خط بنا برك الغماد لخذناه معك، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال عليه السلام: أشيروا علي أيها الناس. فتفطن سعد بن معاذ لمراد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين قاموا وتكلموا كلهم من المهاجرين، أبو بكر من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، والمقداد من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع كلام الأنصار. أولا لأن الأنصار هم أكثر عدد الجيش، أكثر عدد الجيش من الأنصار. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار بيعة العقبة، وكان من ضمن هذه البيعة أن الأنصار لا يقاتلون خارج المدينة، لا يقاتلون خارج المدينة. هذا ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة مع الأنصار. فتفطن سعد بن معاذ وهو زعيم الأنصار فقال: يا رسول الله لعلك تريدنا، يا رسول الله لعلك تريدنا. قال: نعم. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، يا رسول الله سر بنا حيث أمرك الله، فلعل الله أن يريك منا ما تسر به، يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت واترك من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، يا رسول الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سعد بن معاذ وأثنى عليه خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، أبشروا والله كأني أرى مصارع القوم، هذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان. فبعد أن علم عليه الصلاة والسلام معنويات الجيش وقوة همتهم ظل عليه الصلاة والسلام أو بات تلك الليلة قائما يدعو ربه جل وعلا. الصحابة تفرقوا، الله جل وعلا أكرمهم بنزول المطر طهر به نفوسهم وثبت به أقدامهم، وهكذا أنزل النعاس عليهم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالله جل وعلا أكرمهم بالنعاس ونزول المطر، وكل هذا من الإكرامات من رب العالمين جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد أن بات تلك الليلة يدعو ربه جل وعلا دعاء عظيما، حتى أنه سقط عليه الصلاة والسلام رداؤه من شدة رفعه ليديه يدعو، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله جل وعلا منجز لك ما وعدك. فصارت المعركة بين المسلمين وبين المشركين. أول وقود هذه المعركة ثلاثة من المشركين، من كبار قادة المشركين: عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة أخوه والوليد ابن عتبة، خرجوا للمبارزة بعد أن طلب عتبة ابن الربيعة المبارزة، قال: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. قد خرج عتبة بعد أن صار بينه وبين أبي جهل ما صار من الحمية، لأن عتبة ابن ربيعة كان يريد الرجوع بالجيش، أن يرجع الجيش إلى مكة ولا يقاتلون، وكان يقول لهم: ينظر أحدكم قتل أخاه، قتل ابن عمه، فما فائدة ذلك؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر: من ذاك الذي على البعير الأحمر؟ قال له: ذاك عتبة بن ربيعة. قال: إن يتبعوا هذا الرجل يهتدوا ويرشدوا. قال: إنه ينهاهم عن القتال. حكيم بن حزام كان مع قريش في غزوة بدر، فجاء إلى عتبة وأخبره ونصحه بأنه لا فائدة من القتال، نقاتل من؟ هؤلاء أرحامنا، فيهم من هو ابنه ومنهم من هو عمه ومنهم من هو كذا. فقاله عتبة: اذهب إلى ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، إني أخشى أن يفسد علينا ذلك. فذهب حكيم بن حزام إلى أبي جهل ونصحه بهذا، وأنهم أن يرجعوا ولا حاجة للقتال، وأن عتبة هو الذي أرسله. فقاله أبو جهل: ما وجد رسولا إلا أنت، يعني بحمية وجاهلية، ما وجد رسولا إلا أنت. قال: لقد انتفخ سحره عتبة، لقد انتفخ سحره يخوفكم. قال: لأن ابنه يخوفكم أن تقتلوا ابنه، ابن عتبة بن ربيعة، وهو أبو حذيفة ابن عتبة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل: هذا عتبة بن ربيعة، انتفخ سحره. فذهب أبو جهل إلى من له الثار وأمره أن ينادي بثأره وأن يكشف عورته وسوءته، ويقول: وسوءته وعمرته. فعتبة بن ربيعة حينها لما سمع من أبي جهل أنه يقول إنه انتفخ سحره، قال: سيعلم من انتفخ سحره، أنا أم هو. فكان أول من خرج للمبارزة، فقتل هؤلاء الثلاثة. من صف المسلمين خرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب والحارث ابن عبد المطلب، فكل واحد قتل الثاني، إلا أن الحارث حصل بينه وبين عتبة ضربتان، ضربة بضربة، ومات على أثرها واستشهد رضي الله تعالى عنه. وأما عتبة فقد أجهز عليه حمزة وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ثم التحم الصفان وحصل ما حصل من القتال. قتل في هذه المعركة أكبر صناديد قريش، قتل أبو جهل، وقتل كذلك أمية بن خلف، هؤلاء من كبار صناديد قريش. أبو جهل جاء إليه عبد الله بن مسعود وكان به قليل من الرمق، لم يمت بعد، فقال له: ما صنع الله بك يا عدو الله؟ أخزاك الله يا عدو الله؟ قال أبو جهل: ولما أخزاني؟ لا عار على رجل قتله قومه. ثم قال أبو جهل لعبد الله المسعود: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. وارتقى عبد الله بن مسعود صدر أبي جهل، فقال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فأجهز عليه عبد الله بن مسعود وجز رأسه وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فكبر عليه الصلاة والسلام فرحا. جاء في بعض الروايات قال: هذا فرعون هذه الأمة، أي أبو جهل. حصل من الكرامات لأهل الإسلام في هذه الغزوة، أمد الله جل وعلا المؤمنين بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهكذا أكرمهم الله عز وجل، وأكرم رسوله أن يسلم يأخذ شيئا من التراب ويلقيه على المشركين، فما من أحد دخل في عينه التراب إلا هلك. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا هناك من الصحابة من خرجت عينه فردها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أحسن مما كانت عليه. وهكذا عكاشة بن محصن رضي الله عنه كان يقاتل بسيفه فانكسر، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عودا من حطب، وقال له قاتل بهذا، فأخذه فصار سيفا عظيما كسر به هامات المشركين، كرامات من الله جل وعلا. العباس بن عبد المطلب كان من أسر بدر، جاء به من أسره فقال يا رسول الله إني أسرت هذا، فقال العباس لا، ليس هذا الذي أسرني. والصحابي يقول أنا أسرته يا رسول الله، قال لا ليس هذا الذي أسرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أيدك الله جل وعلا بملك كريم، يعني الملائكة قاتلت مع المسلمين، نصر الله جل وعلا المسلمين على ما كانوا عليه من القلة، قلة العدد والعتاد. لأن العبرة بالقوة الإيمانية وبالثقة بوعد الله عز وجل، وما صاب أهل الإسلام اليوم من الضعف والذل والتسلط من قبل أعداء الإسلام إلا بسبب ضعف اعتزازهم بدينهم ولما هم فيه من الذنوب والمعاصي والمخالفات. وإلا فلو رجع أهل الإسلام إلى دينهم وتمسكوا به تمسكا عظيما وعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذوا الحزبيات والعصبيات والقبليات الجاهلية واعتزوا بدينهم لا عزهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ونصر الإسلام والمسلمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.